إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في صفة الصلاة من الشرح الممتع: الركوع هو الانحناء، والانحناء في الظهر، وهذا الركوع المقصود به تعظيم الله عز وجل، فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، وكان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء، ينحنون لهم وربما يركعون وربما يسجدون والعياذ بالله، لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فيجتمع في الركوع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. يركع مكبرا يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع. يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه، لأنهم يقولون إن هذا تكبير في الانتقال فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني لم يصح، لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر، لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد وصوله الركوع أو بدأ به قبل الانحناء يبطل الصلاة، هذا القول فيه مشقة عظيمة على الناس، لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت كثيرا من الناس لا يعلمون هذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك بالهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل التكبير. والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطئا وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع. قال: لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه. وهذا من غرائب الاجتهاد، أن تفسد عبادتك على قول بعض العلماء لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورا بأن يسابقك، بل أمر بمتابعتك. ولهذا نقول: هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد جاهلا جهلا مركبا، لأنه جهل وجهل أنه جاهل. إذن نقول: كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي التكبير قبل أن تصل إلى الركوع. ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي من التكبير فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد في ذلك حرج، ولا يمكن أن يعمل به إلا بمشقة. يكبر كما مر، وهذا التكبير إنما يكون حال هويه إلى الركوع رافعا يديه إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه كما هو عند تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. قال رحمه الله: وهنالك بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى المنكبين فإنه يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلى فوق كأن تكون يداه لا تنثني ممدودة نقول يرفع ولو زاد، يعني لو كانت يده لا تنثني وإنما هي ممدودة فإذا رفع فإن ذلك الرفع يتجاوز فروع الأذنين فيقول يرفع ولو زاد، لأنه معذور لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعت. ويضعهما على ركبتيه، يضعهما أي يضع اليدين، والمراد باليدين هنا الكفان، لأنه هنالك قاعدة وهي أن اليد إذا أطلقت فهي الكف، اليد إذا أطلقت فهي الكف. دليل هذه القاعدة أن الله لما أراد ما زاد عن الكف بينه في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق، لأن الله لو أراد ذلك لقيده. يضعهما على ركبتيه، هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وهي أن يضع الإنسان بطن كفه على بطن كفه الأخرى ثم يضعهما بين ركبتيه، فهذا هو التطبيق. ثم بعد ذلك نسخ كما في صحيح مسلم، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك لأنه لم يبلغه الناسخ، أخرج ذلك مسلم في صحيح. وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدا عليهما، ليس مجرد لمس، وإنما يقبض على ركبتيه مفردا بين أصابعه ومعتمدا على ركبتيه، ليس مجرد لمس، مفرجتي الأصابع، يعني ليست بمضمومة ولا هي بمفرجة، كأنه قابض على ركبتيه كما جاء في السنة. كان يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، أخرجه البخاري وأبو داود. وأما الحاكم فقد أخرج: وكان يفرج بين أصابعه، وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك أخرجه أبو داود. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك المسيء في صلاته فقال: إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه. وهذا أخرجه ابن خزيمة، أي هذا اللفظ، ابن خزيمة وابن حبان. إذن يجعل يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره، والاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلو والنزول، يعني لا يقوص ظهره ولا يحصره حتى ينزل وسطه، ولا ينزل أيضا مقدم ظهره، بل يكون ظهره مستويا. وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت عائشة رضي الله عنه: كان إذا رجع لم يشخص رأسه، الإشخاص هو الرفع، لم يشخص رأسه ولم يصوب، أي لم يخفضه خفضا بليغا، بل بين الإشخاص والتصويب، لم يشخصه، لم يرفعه، لم يصوبه، لم ينزل، ولكن بين ذلك. وكان إذا ركع بسط ظهره وسواه. أخرجه البيهقي بسند صحيح، بل أخرجه البخاري أيضا. وداء فيما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسوي ظهره، وجاء عنه أيضا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر. أخرجه الطبراني في الكبير والصغير، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأخرجه ابن ماجه. وهذا يدل على كمال التسوية، فيكون الظهر والرأس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا. وينبغي كذلك أن يفرج يديه عن جنبيه، أي يجافيهما، لكنه مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية. فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جنبه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره، لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبك وتلبيس عليه، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل، بغير ما اكتسبوا أي بغير حق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، أي تحملوا كذبا وذنبا بينا ظاهرا. فهذا يشمل الأذى القولي ويشمل الأذى الفعلي. فالواجب في الركوع كما قال بعض العلماء أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أن هذا الرجل راكع. في حديث أبي حميد الساعدي عندما قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه أي جعلهما مشدودتين كوتر القوس، فنحاهما عن جنبيه. أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل بين يديه وجنبيه، أي يجافي يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. قال المصنف رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع: والمشهور في المذهب أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين، ولكن القول الأول أظهر. يقول: سبحان ربي العظيم، أي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. سبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائما، محذوف العامل دائما أيضا. ومعنى التسبيح التنزيه، والذي ينزه الله عنه أمور: أحدهما مطلق النقص، والثاني النقص في كماله، والثالث قد يكون من الثاني وهو مشابهة المخلوقين. فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله تعالى عنها. أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك. وأما الثاني فينزه عن التعب فيما يفعله، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فالقدرة والخلق لا شك أنها كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق. فالمخلوق قد يصنع بابا، وقد يصنع قدرا، وقد يبني بناء، ولكن مع التعب والإعياء، فيكون هذا نقصا في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء حتى مع خلقه لهذه المخلوقات العظيمة السماوات والأرض وفي هذه المدة الوجيزة. وأما الثالث مما ينزه الله تبارك وتعالى عنه فهو مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص، لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. فمقارنة الكامل بالناقص تجعله ناقصا، لأنك لو قلت عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا، فسيفهم الناس من هذا السيف أنه ضعيف، لأن قولك أمضى من العصا معناه أنه ليس بشيء. يقول في حال الركوع: سبحانه، ومر معناه ربي العظيم، العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء. قال الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أي كطي الورقة لتدخل في الظرف أو السجل، الكاتب يكتب الصحيفة ثم يطويها عند انتهاء كتابتها. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وطي السجل للكتب سهل جدا، إذا كتب الإنسان وثيقة فطيها عنده سهل. وقال ربنا جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموا الله حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته حين أشركوا في عبادته غيره من أوثانهم. وما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا. يذهب إلى لفظ حديث رواه ابن جرير في التفسير بإسناد ضعيف: وأما عظم صفاته فلا تسأل عنه، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى، كما قال الله جل وعلا: ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين، وهما الربوبية والعظمة، سبحان ربي العظيم، بأمرين كماليين كاملين وهما الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الراكع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب. ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم، ولما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء، بل يقرأ في حال القيام. يقول الراكع لربه تبارك وتعالى: سبحان ربي العظيم. الظاهر ممن ذهب إلى ذلك أنه لا يزاد على هذا شيء، فلا يقول وبحمده. هذا هو المشهور من مذهب أحمد، هو أن الاقتصار على قول سبحان ربي العظيم أفضل من أن يزيد قوله وبحمده. لكن الصحيح، وأنت تجد العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا يتقيد بما جاء في المذهب، إذا خالف ذلك الصحيحة أو خالف ذلك السنة يقول. ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانا وبحمده، لأن ذلك قد جاءت به السنة. يريد حديث أبي داود والدارقطني والبيهقي، وهو حديث صحيح، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا لورود السنة به، فيقتصر أحيانا على سبحان ربي العظيم وأحيانا يزيد وبحمده. وظاهر كلامي أصحاب المذهب أيضا أنه لا يقول إلا ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. السنة قول هذا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول، وكذلك أيضا ظاهر كلامهم أنه لا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى هذا يزيد في حال الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان ربي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو يقولها أحيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعا وإنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا، يعني تجمع في هذا الموضع. والعلامة الألباني رحمه الله تعالى له في صفة الصلاة تفصيل في هذا الأمر وهو تفصيل حسن، هل يشرع الجمع بين هذه الأذكار في الركوع الواحد أو لا؟ أجاب الألباني رحمه الله بقوله اختلفوا في ذلك، وتردد فيه ابن القيم في الزاد، وجزم النووي في الأذكار بالأول فقال والأفضل أن يجمع بين هذه الأذكار كلها إن تمكن، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب. وتعقبه أبو الطيب صديق حسن خان فقال في نزل الأبرار يأتي مرة بهذا وبتلك أخرى ولا أرى دليلا على الجمع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجمعها في ركن واحد بل يقول هذا مرة وهذا مرة، والاتباع خير من الابتداع. قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة معقبة، وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا الركن وغيره، فإذا أراد المصلي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه السنة يعني الإطالة فلا يمكنه ذلك إلا على طريقة الجمع الذي ذهب إليها النووي، وقد رواه ابن نصر في قيام الليل عن ابن جريج عن عطاء، وإلا على طريقة التكرار المنصوص عليها في بعض هذه الأذكار، والتكرار أقرب إلى السنة، فيكرر الذكر الواحد حتى يقوم من هذا الركوع، وكذلك في سائر مواضع الصلاة التي وردت فيها الأذكار المتعددة. وأما ما ورد في مسألة الجمع بالأذكار في مثل هذه المواطن فقد تردد في ذلك ابن القيم في الزاد رحمه الله تعالى. ثم يرفع رأسه، ومراده يرفع رأسه وظهره، لأنه قال ثم يركع، والركوع هو انحناء الظهر، فإذا قال ثم يرفع رأسه فليس معنى ذلك أنه يرفع رأسه فقط وإنما يرفع رأسه وظهره. والرفع من الركوع ركن ولا بد منه، فالاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة في هذا الاعتدال من الركوع ركن آخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما كما في الصحيحين. وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد، قائلا حال من فاعل يرفع، إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر سمع الله لمن حمده من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده، ويقال في هذا ما قيل في التكبير للركوع، فمن العلماء من قال يجب أن يكون قول سمع الله لمن حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإذا قاله قبل النهوض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل قائما فإن صلاته لا تصح. لكن سبق أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الحرج بالناس في هذا الأمر. يقول: سمع الله لمن حمده. سمع من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهنا تعدد باللام: سمع الله لمن حمده. ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل، لكن نقول تعدد باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام، وأقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل استجاب. قال الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام عليه. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل باللام، وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد بالاستجابة، فإن الله يسمع من يحمده ومن لا يحمده. فالسمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إلى سمع يتعلق بالمسموعات فيكون معناه إدراك الصوت، وإلى سمع بمعنى الاستجابة فيكون معناه أنه تعالى يجيب من دعاه. إذن قولك سمع الله لمن حمده أي استجاب الله تبارك وتعالى لمن حمده، فسمعها هنا بمعنى استجاب لدلالة اللفظ ولدلالة المقام على ذلك. سمع الله لمن حمده، الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. لكن قد يقول قائل: كيف تقولون بأن سمع بمعنى استجاب والحمد ليس فيه دعاء؟ الجواب: إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب، فيكون قولنا استجاب مناسبا تماما لذلك. سمع الله لمن حمده لابد أن تكون بهذا اللفظ، فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه لا يصح، لأن هذا ذكر واجب فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح، ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا، لأن السنة إنما وردت هكذا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الوارد. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يريد الإمام والمنفرد، أي بعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه الصيغة ربنا ولك الحمد، هل يقتضي ذلك أن تكون هي الواجبة؟ هذا محتمل، ويحتمل أيضا أنه مقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. على كل، فهذه الصيغة في الحمد بعد الرفع من الركوع لها أربع صفات. الصفة الأولى: ربنا ولك الحمد، كما في الصحيحين عن عائشة. الصفة الثانية: ربنا لك الحمد بدون واو، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. والصفتان في الصحيحين، الأولى عن عائشة والثانية أخرجها البخاري عن أبي هريرة ومسلم عن أبي سعيد: ربنا لك الحمد. الصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد، وهذه في الصحيحين من رواية أبي هريرة. الصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أخرجها البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. إذن عندنا هذه الصفات في هذا الذكر في هذا الموضع بعد الرفع من الركوع. كل واحدة من هذه الصفات مجزئة، لكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي مر تقريرها فيما سبق من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وفي ذلك ثلاث فوائد هي المحافظة على السنة واتباع السنة وحضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صار كالآلة يقولها وهو لا يشعر، وهذا هو المعنى الذي كنت قد أشرت إليه قبل رفع الأذان للمغرب من أسر العادة، أن المرء يصير أسيرا للعادة التي اعتادها فيأتي بالكلام كأنه الآلة الصماء التي تكرر ما خزن فيها فتأتي به مرة ومرة ومرة من غير إحساس بذلك، فيكون إذا استمر على صيغة واحدة كالآلة يقولها وهو لا يشعر. فإذا كان يغير ويقول هذا أحيانا وهذا أحيانا صار هذا أدعى لحضور قلب. سمع الله لمن حمده، وبعد أن يقوم، وهذا هو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى كما في صفة الصلاة التي معنا وكذلك قال به أصحاب المذهب وهو مقرر عنده في الشرح الممتع، أنه لا يقول سمع الله لمن حمده إلا من كان إماما أو كان منفردا، فيقولان سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيقال حمد فلان ربه أي وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وأنه ذو احترام في قلبه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف الواحدة هاهنا اختلف ترتيبها فاختلفت معانيها، فالحمد هو المدح من حيث الحروف، فالحروف واحدة، حمد مدح، حمد ومدح الحروف واحدة، الحاء والميم والدال، ولكن لما وقع اختلاف في ترتيب الحروف اختلف المعنى كما مر. أما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر، أولا لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، عند مسلم في الصحيح هذا الحديث. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبدي، ففرق الله تبارك وتعالى بين الحمد والثناء. ثانيا أنه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء صفة لموصوف محذوف والتقدير حمدا ملء، وحمدا المحذوفة منصوبة على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض يقولها بعض المصنفين بالإفراد، وأثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع ملء السماوات وملء الأرض، وفي رواية لمسلم ملء السماء وملء الأرض، جاء بها مفردة، لأن هذا هو التعبير القرآني. فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. ملء السماء والأرض، قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء والأرض فيكون ملأها بالحجم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملأ السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، هذا أولى، لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان، وصاع من الرز، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. وهذا عجيب مما تصوره رحمه الله رحمة واسعة. وملأ ما شئت من شيء بعد، هل يشاء الله من شيء بعد؟ نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزال ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض، ما شئت من شيء بعد. وهذا الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى عجيب، لأن الجنة والنار مخلوقتان الآن وهما باقيتان بإبقاء الله تعالى لهما، لا تفنيان أبدا. فأن يقول رحمه الله لأن السماوات والأرض تطوى وتزول ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض، والجنة والنار مخلوقتان الآن وهما باقيتان بإبقاء الله تبارك وتعالى لهما، لا تفنيان أبدا. في بعض روايات مسلم وملأ ما بينهما، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله ملأ السماء وملأ الأرض مغنيا عنه. ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وأما المأموم فإن اختيار الشيخ رحمه الله تعالى أنه يقول في حال الرفع، في حال الرفع ربنا ولك الحمد يقول، أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده فقط. يقول رحمه الله تعالى فيقتصر على ذلك ويقف ساكتا، هذا هو المذهب، مذهب الحنابل، أن المأموم يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد، فإذا قام قائما فإنه يقف ساكتا لا يقول شيئا، هذا هو المذهب. قال ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وأما في حال الرفع فإنه يقول ربنا ولك الحمد، هذا المذهب، مذهب الحنابلة عند الرفع من الركوع، يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد، فإذا قام يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال فنجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول ملء السماوات وملء الأرض. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو رواية الأخرى عن أحمد، وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ولو علم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمد، قال: وهو كذلك. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يقول سمع الله لمن حمده؟ قال: الجواب عن هذا سهل، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وأما قوله: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنى من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. والظاهر من كلامهم الذي قرروه في المذهب كما في زاد المستقنع أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة، مثل: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه يرفع. على هذا فالظاهر أن ذلك إنما ذكروه على سبيل الاختصار، أو على سبيل الاقتصار، فإن كان اختصارا فالمعنى أنهم اقتصروا على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن هؤلاء يرون ألا يقول المصلي سواها، يقتصر على هذا. وعلى الذي يظهر أن الذي حذف ذلك إنما حذفه اقتصارا لا اختصارا، لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما فيه، إلا أن يدعي مدع أن هذا الرأي إنما قال به صاحب زاد المستقنع وصار إليه. المأموم يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط، هذا هو المذهب الذي عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإذا قام من الركوع ورفع منه ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع؟ هل يعيدهما إلى ما كانتا عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يرسلهما؟ قال المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى، وكأن الإمام رحمه الله رأى ذلك، لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال: الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة الأمر في ذلك واسع. قال: ولكن الذي يظهر أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الرفع من الركوع، لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أخرجه البخاري في الصحيح. فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، وضع اليمنى على اليسرى، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام، ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. فهذا ما تدل عليه السنة كما ترى. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول: إن القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة. وهو رحمه الله تعالى يقول: إن المأموم يقول كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، فأما ما ذهب إليه من ذلك فقد دل عليه الدليل، ويكون على الخلاف لما ذكره العلامة ابن عثيمين وما يذهبون إليه في مذهب الحنابلة، من أن المأموم إنما يقول إذا سمع الله لمن حمده من الإمام يقول ربنا لك الحمد في حال الاعتدال من ركوعه، فإذا قام فإنه يأتي ببقية الذكر كما قال. وعندهم في المذهب، ولم يصوبه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه إذا قال ذلك في حال الرفع من الركوع ثم قام قائما فإنه يظل ساكتا حتى يأتي الإمام بتحميد الله تبارك وتعالى، ويظل المأموم ساكتا كما مر. قال ولكن الصواب أنه يقول ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر الحديث كما مر في كلام. والصواب في هذا ما ذهب إليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهو أن المأموم يقول كما يقول الإمام، فإذا رفع من الركوع وسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فإنه يرفع أيضا ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويأتي بالذكر. فالمأموم يقول ذلك كما يقوله الإمام. إذن فتجد أن العلامة الألباني في هذا يؤخذ بقوله. وأما في القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع وهو يرى الإرسال، لا دليل على الإرسال. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يقول من عاد إلى القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع فقد أتى ببدعة ضلالة في الصلاة. وهذا عجيب جدا من قوله رحمه الله تعالى، لأنه لا دليل على الإرسال أصلا. الصلاة ليس فيها إرسال في حال القيام. اليدان لهما صفة مع كل ركن من أركان الصلاة، ففي حال القيام والقراءة يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الصدر، عند الركوع يقبض بيديه مفرجا أصابعه على ركبتيه، عند السجود يجعل يديه كحال الرفع عند تكبيرة الإحرام، إما حذو منكبيه وإما إلى فروع أذنيه. إذا رفع من هذا السجود فإنه يضع يديه على ركبتيه، وكذلك في حال التشهد. إذن فما من حركة من حركات الصلاة إلا ولليدين معها صفة. الآن عندما نقول إننا إذا رفعنا من الركوع فإننا نرسل اليدين، أين الدليل على الإرسال؟ هذا لم يكن سابقا، يعني لم يكن قبل الركوع، فمن أين جيء بالإرسال في هذا الموضع خاصة؟ لا دليل على ذلك. إذن من أتى بالإرسال هو الذي يطالب بالدليل، ولكن عكست المسألة، فقال من يرسل لمن يقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، أين الدليل على القبض وأين الدليل على الإرسال؟ الدليل على القبض أننا نعود إلى ما كنا عليه حال القيام قبل الركوع، اليدان مقبوضتان على الصدر قبل الركوع، فنعود بعد الركوع إلى ما كنا عليه من حال اليدين قبل الركوع. وعندنا حديث سهل بن سعد وفيه إطلاق في الصلاة، لأنه لم يحدد. كان الناس يمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، في حال السجود على الأرض، في حال الجلوس على الفخذين، في حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. فالذي يقول بإرسال اليدين بعد الرفع من الركوع هو الذي يطالب بالدليل. ورحم الله العلامة الألباني، ورحم الله العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، فإنه يقول بالقبض كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بالقبض على الصدر بعد الرفع من الركوع. فقيل له إن العلامة الألباني يقول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فقال ما نعلم أحدا على ظهر الأرض وتحت أديم السماء هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشيخ الألباني. ولا ينبغي أن تكون هذه المسألة مثار نزاع بين طلاب العلم. يعني من ذهب إلى ما يقوله الشيخ الألباني فلا تثريب عليه، ومن قبض على الصدر بعد الرفع من الركوع فلا تثريب عليه، والسنة القبض. فهو يقول بهذا القول وهو الصواب، القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع هو الصواب، الإرسال لا دليل عليه، حتى وإن قال الشيخ الألباني إنه بدعة ضلالة أي القبض، فأين الدليل على الإرسال أصلا؟ ليس هنالك دليل على إرسال اليدين. أين هنالك في الصلاة إرسال لليدين؟ قبل الركوع كان هنالك قبض على الصدر باليدين، فإذا عدنا إلى ذلك بعد الرفع من الركوع فقد عدنا إلى الأصل. وهذه الحجة هي التي سيأخذ بها العلامة المصنف رحمه الله في تحريك الأصبع فيما بين السجدتين. قال لأننا ليس عندنا دليل عن هيئة وصفة اليدين بين السجدتين، عندنا دليل عن هيئة وصفة اليد في حال الجلوس للتشهد، وأما ما بين السجدتين فهنالك من يقول يضع يديه على فخذيه، أين هذا؟ أين الصفة فيه؟ وكيف تكون؟ كيف يكون هذا الوضع؟ وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين. إذن نعود للأصل، ومن قال بأنها أي اليد تكون مبسوطة على الفخذ عليه الدليل، أين الدليل على هذا البسط؟ وإنما يعود للأصل، الأصل أنه يقبض ويحرك، هذا هو الذي يكون في حال التشهد، فهذا هو الأصل الذي وردت به الصفة. فأنت إذا جئت بصفة جديدة في الصلاة طلبت بالدليل، أنت تقول أجعل يدي هكذا على الفخذ فيما بين السجدتين، أين الدليل على أنك تجعلها هكذا؟ لا دليل. إذن أنت جئت بشيء من رأسك من كيسك كالذي يرسل يديه إذا ما قام من الركوع، أين الدليل على أنك ترسل يديه؟ لا دليل، فيكون محض تحكم، هذا لا يجوز. قال المصنف رحمه الله الرفع من الركوع ثم يرفع رأسه ويديه كرفعهما عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام قائلا في حال الرفع سمع الله لمن حمده. روى البخاري عن ابن عمر ومالك بن الحويرث رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع. فلأحمد من حديث رفاعة رضي الله عنه ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن قائمة. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، وقد صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، واستجابة الله لمن حمده هي أن يثيبه على حمده. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد، لأنه حال القيام يقول سمع الله لمن حمده. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وفي رواية ولك الحمد، ويجوز أن يقول ربنا لك الحمد بدون واو، وأن يقول اللهم ربنا لك الحمد، وأن يقول اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه الصفات الأربع جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي أن يقول هذه مرة وهذه مرة في أوقات متعددة ولا يقولها في آن واحد. روى البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اللهم ربنا ولك الحمد. وعنه رضي الله عنه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وروى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول اللهم ربنا لك الحمد، ويقول بعدها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وفي رواية: اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى نحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه وزاد: أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ملء السماوات وملء الأرض، أي إنك يا ربنا تستحق حمدا يملأ السماوات والأرض وما فيهما، يستحق عز وجل الحمد كله. ويقول المأموم في حال نهوضه من الركوع قبل أن يستتم قائما: ربنا ولك الحمد، بدلا عن سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد بدلا عن سمع الله لمن حمده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أي الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال: فالمأموم لا يقول في رفعه سمع الله لمن حمده. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره، يريد أن المؤتم يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده. وللمصلي أن يزيد على ما سبق مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف. روى البخاري والنسائي عن رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، ثم يضع يديه كما وضعها قبل الركوع. وقال بعض أهل العلم: يطلق اليدين فلا يضمهما إلى الصدر، وليس للقائل بذلك حجة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: هو مخير إن شاء هذا أو هذا، والحكم بين الناس عند التنازع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على أنك تفعل في يديك كما تفعل قبل الركوع، أي تضمهما. والدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ووجه الدلالة من الحديث التتبع والاستقراء. قال: أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يشمل جميع الصلاة، يستثنى منه ما استثنته السنة، وذلك حال الركوع والسجود والجلوس، لأن الركوع توضع فيه اليدان على الركبتين، والسجود توضع فيه اليد على الأرض، والجلوس على الفخذين أو الركبتين، فيبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخلا في عموم قوله في الصلاة. إذن الأقرب إلى السنة أن الإنسان يضع يديه بعد الركوع على صدره كما كان يضعهما قبل الركوع. والدليل حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، أشاهد من المصلين في المسجد الحرام من إذا رفعوا من الركوع رفعوا أيديهم رفع دعاء، وهذا أخذوه من القنوت في الركعة الأخيرة، لكنهم لقياسهم الفاسد عمموا هذا في الركعة الأخيرة وفي الركعة التي قبلها، لكن هذا غلط، ليس هناك رفع يدين بعد الركوع. ونختم هذا المجلس بالتذكير بما قاله الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بشأن القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع: لا ينبغي أن تكون أمثال هذه المسائل التي يجتهد فيها أهل العلم، فهم عند اجتهادهم بين مخطئ له أجر واحد ومصيب له أجران، فعلى الإنسان أن يتحرى الصواب وأن يأخذ به وألا يثير الفتن، لأن هذه الأمور لا ينبغي أن تكون مثار فتن ونزاع بين المسلمين. والذي يثير الفتن والنزاع بمثل هذه المسائل إنما هو المتعصب الذي لا يدري كيفية اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل متعصبة الحنفية عندما يرون رجلا يرفع يديه في الصلاة، لأنه ليس عندهم رفع إلا في تكبيرة الإحرام، فإذا رأى الرجل من متعصبة الحنفية رجلا يرفع في الصلاة ربما ضربه بجمع يديه في صدره حتى يلقيه لقفاه. وبعضهم رأى رجلا يشير بأصبعه في التشهد في الصلاة فحنى على أصبعه حتى كسره. هذا كله إنما يأتي من التعصب والجهل واتباع الهوى. وأما أصحاب العلم الصحيح فإنهم أكثر الناس رحمة وأعظم الناس رأفة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالرحمة تجامع العلم ولا تفارقه، وكلما ازداد الرجل علما ازداد رحمة وحلما. فنسأل الله أن يمن علينا بالعلم والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.